بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الصيغة الثانية من صيغتي دعوى كون استحالة التقييد تؤدي وتستلزم استحالة الإطلاق، حيث قلنا بأن أول اعتراض يعترض على التمسك بإطلاق الدليل لإثبات التوصلية عند الشك هو الاعتراض بأن تقييد الدليل بالحصة القربية مستحيل. إذن تأتي قاعدة أنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق، وبالتالي الإطلاق هم مستحيل، فماكو إطلاق حتى نتمسك به لإثبات التوصلية عند الشك. فهذا الاعتراض على التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية قلنا بأنه يبتني على صحة هذه القاعدة، على قاعدة كون استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق. وهذه القاعدة فيها صيغتان، صياغتان. الصياغة الأولى بحثناها سابقا ووجدنا أنها لا تكفي للاعتراض على التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. الصيغة الثانية أن يقال بأنه يقصد بأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق، بمعنى أنه كل قيد كان أخذه في الحكم مستحيلا فسيستحيل أيضا إطلاق ذلك الحكم، بحيث يشمل الحصة الأخرى. فرقه عن الصيغة السابقة، عن الصيغة الأولى، أنه في الصيغة الأولى كنا نقصد أنه إذا استحال القيد استحال إطلاق ذلك الحكم وشموله الإطلاقي لنفس ذلك تلك الحصة المقيدة بذلك القيد، الحصة المشتملة على ذلك القيد. فالحصة الأخرى كانت مغفول عنها في الصيغة الأولى، الحصة الأخرى كانت مغفول عنها. في الصيغة الأولى كنا نقول بأنه إذا استحال مثلا تقييد بالحصة القربية استحال شمول الحكم شمولا إطلاقيا لنفس هذه الحصة القربية، مو شمولا إطلاقيا للحصة غير القربية، لا، بل إذا استحال التقييد بالقربية استحال الإطلاق للقربية أيضا نفسها، الشمول الإطلاقي للقربية نفسها. هكذا كنا نقصد في الصيغة الأولى. أما الآن الصيغة الثانية، في الصيغة الثانية نقول بأنه إذا استحال التقييد بالقربية استحال الشمول الإطلاقي لهذا الحكم لغير القربية، الحصة الأخرى النقيضة لهذه الحصة. هذه هي الصيغة الثانية. فيقال بأنه إذا كان هكذا، لو صحت هذه الكبرى بهذا المعنى الجديد لجرى في بحثنا هذا، بأنه من يبني على استحالة التقييد فبعد ماكو إطلاق يشمل غير القربية، حتى نتمسك بهذا الإطلاق لإثبات التوصلية. هذه الصيغة الثانية، بل لا بد وأن نتساءل فيه عن سبب هذا الاستلزام. من يدعي بأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق بهذا المعنى الجديد، تستلزم استحالة التقييد تستلزم استحالة الشمول الإطلاقي للحصة الأخرى، شنو سبب هذا الاستلزام؟ هناك بيانان، أحدهما صريح عبارة المرز النائيني والآخر تلميح عبارته، لا مو صريح حسب تحليلات أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. أما البيان الأول الذي هو صريح عبارة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، هو أنه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد، هذا الذي في علم الأصول دائما مطروح، طبعا يبدو أن هذا البحث بهذا الدقة من زمان المحقق النائيني، قبل ذلك في ألسنة صاحب الكفاية ما أدري أصلا أكو بحث تقابل بين الإطلاق والتقييد أو ماكو. فهذا مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد، هل هو تقابل النقيضين أو الضدين أو العدم والملكة، يبدو بدأ من المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. فالمحقق النائيني يصرح بهذا المعنى وبمناسبة هذا البحث، وإن كان أستاذنا شهيد بعد دخل في بحث الإطلاق والتقييد، ولكن المحقق النائيني الظاهر ما بحث في بحث الإطلاق والتقييد، وإنما بحث هنا في تطبيقات الإطلاق والتقييد، لا في أصل الإطلاق والتقييد، بل في هذا التطبيق، في تطبيق فكرة الإطلاق والتقييد على ما نحن فيه، على بحثنا هذا، على بحث التعبدي والتوصلي. فهل لي المطالب الأصولية كثيرا ما بعضها يؤثر على البعض الآخر، فهذا البحث وإن كان هو بالإمكان أن يجعل بحثا كليا عاما في بحث الإطلاق والتقييد، ولكن المحقق النائيني بحثه وين؟ بحثه في ضمن بحث التعبدية والتوصلية، فقال بأنه أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل عدم والملكة، ومقتضى كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة أنه إذا استحال الأمر الوجودي استحال الأمر العدمي، إذ ذاك الأمر العدمي الذي يقابل هذا الأمر الوجودي ليس أمرا عدميا محضا مجردا، بل عدم في محل قابل للوجود. فالإطلاق لا يعني عدم القيد، مجرد عدم القيد، بل الإطلاق يعني عدم قيد في محل قابل للقيد. فإذا كان لا قابلية للقيد، إذن فهذا صحيح أنه لا قيد، ولكن هذا عدم القيد لا يسمى إطلاقا، ليس إطلاقا، وإنما عدم القيد إنما يكون إطلاقا فيما إذا كان المحل قابلا للقيد. فإذا استحال التقييد يعني المحل غير قابل للقيد، وإذا كان المحل غير قابل للقيد غير قابل للإطلاق أيضا، يشبه البصر والعمى. هذا ما صرح به المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. طبعا ثلاث تقريبات أنا قلت تقريبين، هذا التقريب الأول، والتقريب الثاني ما يستلمح من عبارة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وهو أن الصلاة من باب المثال ليس مقسما بين الصلاة القربية وغير القربية قبل أن يتعلق بها الأمر. في مرحلة سابقة على الأمر لا بد وأن تكون تلك الطبيعة مقسما لحصتين، وعندئذ يصبح الأمر صالحا للتقييد بإحدى تلتين كالحصتين تارة، وللإطلاق والشمول لكلتا الحصتين تارة أخرى. الإطلاق والتقييد إنما يجريان على طبيعة تكون تلك الطبيعة مقسما وجامعا بين حصتين، حصة مشتملة على القيد وحصة غير مشتملة على القيد. لا بد وأن تكون تلك الطبيعة مقسما بين تينك الحصتين في مرحلة سابقة على الأمر، فيأتي الأمر، هذا الأمر يمكن أن يقيد بإحدى تلك الحصتين، ويمكن أن بل يكون مطلقا يشمل كلتا الحصتين. الصلاة ليست مقسما بين الصلاة القربية والصلاة غير القربية قبل مرحلة الأمر. قبل مرحلة الأمر لا يمكن أن يقال بأن الصلاة تارة بقصد الأمر، ماكو أمر حتى تارة بقصد الأمر تارة بغير قصد الأمر. الصلاة قبل مرحلة الأمر ماكو صلاة بقصد الأمر، ماكو صلاة قربية. أصل صلاة قربية لا تتعقل قبل مرحلة الأمر، بالأمر الأراضية تصبح صالحة للقربية. قبل الأمر أصلا الأراضية غير صالحة للقربية، أصلا قربية ما عدنا لولا الأمر. إذن فالصلاة قبل مرحلة الأمر لا تنقسم إلى صلاة قربية وصلاة غير قربية، ليست مقسما لهاتين الحصتين. وعليه ف راح يكون هذا أحد المحاذير الأربعة، أحد الملاكات الأربعة اللي سابقا أشرنا إليها، أشار إليها أستاذنا الشهيد، ما كان يمثل له بمثال الخمر لا ينقسم إلى ما هو خمر وما ليس بخمر. الخمر دائما خمر، فحرمة الخمر ما نقدر نقيده بأنه إذا كان خمرا، حرمة الخمر لا هو مقيد بالخمرية ولا هو مطلق، لأنه ليس الخمر مقسما بين ما هو خمر وما هو ليس بخمر حتى نقول بأنه يقيد. هنا إذا استحال القيد استحال الإطلاق أيضا، لأنه أساسا ليس مقسما، أساسا هذه الطبيعة ليست مقسما بين ما يشتمل على هذا القيد وما لا يشتمل على هذا القيد. واستحالة التقييد في هذه الحالات التي أصلا ماكو مقسمية من البداية، هذه الاستحالة تسري إلى الإطلاق أيضا، كما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق أيضا، لأن سبب استحالة التقييد يجري على الإطلاق أيضا، لأن سبب استحالة التقييد هو أن هذا ليس مقسما لهاتين الحصتين حتى يمكن أن نقيدها، هذه الطبيعة نقيدها بإحدى الحصتين. وهذا السبب للاستحالة كما يوجب استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق أيضا معا. فيقول أن ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الصلاة ليست مقسما بطبعها لولا الأمر، ليست مقسما بين الصلاة القربية والصلاة غير القربية حتى يكون تارة نقيدها وتارة نطلقها، لا التقييد ممكن ولا الإطلاق ممكن. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الثالث خلي يبقى. الآن نأتي إلى التقريب الأول. أما التقريب الأول فيورد عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه نقضا وحلا، طبعا هنا على خلاف المتعارف يقدم الحل على النقض، عادة يقدمون النقض على الحل، بس ماكو فرق. المهم، أما الجواب الحلي على ما قاله النائمي رضوان الله تعالى عليه من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق لعدم قابلية المحل للتقييد، فالإطلاق أيضا يستحيل. فجوابه ما شرحه أستاذنا الشيخ في بحث الإطلاق والتقييد، وهنا أيضا يشير إلى ذلك، يكرر يقول بأنه مسألة التسمية بالإطلاق ليست مسألة ذوقية أو عرفية أو لغوية من هذا القبيل، حتى يقال بأنه مثلا هذا هل هو لغو مثل لغوية إطلاق العمى على الجدار، هذا لغو أن نسمي الجدار أعمى لأنه ما البصر غير قابل للبصر حتى نسمي، ليس من هذا القبيل. وإنما يقصد بالإطلاق ما يكون صالحا لسراية الحكم إلى جميع الحصص، هذا هو المراد بالإطلاق. مو المراد بالإطلاق مثلا فالتسمية عرفية تسمية لغوية حتى تقول بأنه هذا لا ينبغي أن نسميه أو ينبغي أن نسميه أو لا ينبغي أن نسميه بالإطلاق، وإنما الإطلاق نقصد بالإطلاق ما يكفي لسراية الحكم إلى جميع الحصاص. خب عندئذ يأتي الكلام بأنه إذا تعلق الحكم بذات الطبيعة فهذا إطلاق ذاتي، يعني ذاتا تعلق الحكم بذات الطبيعة لم يؤخذ معه قيد، يعني ليس جمعا بين القيود بل رفض للقيود، وليس يعني هذا يدخل في النزاع الآخر، نزاع أنه هل الإطلاق هو لحاظ عدم القيد أو عدم لحاظ القيد. نحن نقول أن عدم لحاظ القيد يكفي لسراية الحكم إلى جميع الحصاص، عدم لحاظ القيد يكفي لسراية الحكم إلى جميع الحصاص، مو بالضرورة أن نلحظ عدم القيد، بل يكفي أن لا نلحظ القيد ونسميه بالإطلاق الذاتي، عدم لحاظ القيد يكفي لسراية الحكم إلى جميع الحصص بصورة عفوية. وعليه ما رح يصير التقابل تقابل العدم والملكة حتى عند عدم قابلية المحل للقيد، عدم لحاظ القيد خو يحصل، لم يلحظ القيد ولو من باب أنه كان من المستحيل عليه أن يلحظ القيد في متعلق الحكم، ولو من باب دعوى الاستحالة أنه كان من المستحيل عليه أن يلحظ القيد في متعلق حكمه، ولكن ما دام لم يلحظ القيد فعدم لحاظ القيد يكفي لسراية الحكم إلى جميع الحصص، وهذا ما نسميه بالإطلاق الذاتي. فإذا فالتقابل راح يصير تقابل النقيضين، تقابل إما يقيد أو لا يقيد، إذا قيد أمكنه أن يقيد فقيد فالحكم يختص بتلك الحصة الخاصة، وإذا لم يقيد سواء كان يمكنه أن يقيد أو لم يمكنه أن يقيد فالحكم يسري إلى جميع الحصص. طبعا الجانب الإثباتي سنبحثه إن شاء الله مستقلا، احنا من البداية قلنا أنه بلي الآن بحثنا ثبوتي. فإذا فهنا من الجواب الحلي على كلام المحقق النائيني على هذا التقريب الأول من تقريبي المحقق النائيني هو أنه نحن نؤمن بأن التقابل ليس تقابل العدم والملكة، بل التقابل تقابل النقيضين، إذا ماكو قيد يعني أن الحكم تعلق بذات الطبيعة بدون قيد، بدون لحاظ قيدين، مو بلحاظ عدم القيد بل بدون لحاظ قيد، وهذا يكفي لسراية الحكم إلى جميع الحصص. فإذا استحالة التقييد ما راح يؤدي إلى استحالة الإطلاق، استحالة الإطلاق بهذا المعنى الثاني ما راح يؤدي إلى استحالة الإطلاق بهذا المعنى الثاني. هذا هو بلي الجواب الحلي. وأما الجواب النقضي عليه، الجواب النقضي هو أنه خل نعكس القضية، كما أنكم تدعون استحالة تقييد الحكم بحصة القربية، وبالتالي تقولون بأنه بل تقولون أنه إطلاق الحكم الشامل للقربية وغير القربية هم يستحيل، يستحيل أن يشمل غير القربي. ليش؟ لاستحالة القربية. إحنا نعكس، نقول اختصاص الحكم بالحصة غير القربية مستحيل، اختصاص الحكم بالحصة غير القربية مستحيل، وهذا أوضح. إن كان هناك بحث طويل سبق وأن بحثناه حول أنه هل يستحيل أو لا يستحيل اختصاص الحكم بالحصة القربية، فاستحالة اختصاص الحكم بالحصة غير القربية لا حاجة له فيه إلى بحث، لأنه واضح جدا أنه لما قلنا بالأمس ما أعرف أو أول أمس قلنا بأنه إذا اختص الحكم، إذا اختص الأمر بالحصة غير القربية، معنى اختصاص الأمر بالحصة غير القربية يعني يطلب من المكلف أن يتحرك لا بتحريك من هذا الأمر. إذن هذا الأمر شنو دوره؟ ما يقدر يحركه، لأنه هذا الأمر لمجرد ما يحركه يصير قربي، إذا ما يحركه ما يحركه، إذا يحركه بتحريك من هذا الأمر صار قربي. فإذا لا يمكن يعني بمجرد أن يتحرك بتحريك من الأمر صارت الحصة التي يريد يؤديها حصة غير المطلوبة، خرجت عن كونها الحصة المطلوبة إذا اختصت الحصة المطلوبة بغير القربية. إذا لا يمكن اختصاص الأمر بالحصة غير القربية. إذا استحال اختصاص الأمر بالحصة غير القربية نقول بحسب كلامكم أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذن لا يمكن شمول الحكم للحصة القربية. يعني هيك يعني كل شيء بطل، يعني حتى حصة القربية بعد راح لا القربية ولا غير القربية كلها راح تبطل، كل الأوامر راح تبطل، لا يمكن أن تشمل القربية ولا يمكن أن تشمل غير القربية كلها بطلت. يعني شنو المولى يتوقف على الأمور بعد ما يأمر؟ فهذا نقض، هذا النقض جوابه الحل ما قلناه من أنه في الحقيقة أصلا التقابل ليس عدم والملك، إذا لم يقصد القيد لم يلحظ القيد كفى للشمول الإطلاقي، كفى لسراية الحكم إلى جميع الحصص، هذا يكفي. إذن فهذا التقريب الأول باطل بل حلا ونقضا. وأما التقريب الثاني، خلي يبقى التقريب الثاني إن شاء الله للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.